الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد أثبتنا فيما تقدم وبالشواهد المتعددة أثبتنا كفاية الرضا في تحقق الإجازة، ولا نحتاج في الإجازة لا إلى قول ولا إلى فعل، وإنما يكفينا شنو؟ العلم بالرضا الباطني للمالك، يكفي في تحقق الإجازة. هذا ما توصلنا إليه في الدرس السابق. ومن هنا قد يرد علينا إشكال، ولبيان الإشكال نقول: المالك الأصلي بالنسبة إلى المعاملة الفضولية لا يخرج عن ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون المالك الأصلي راضيا باطنا بتلك المعاملة، وقد اطلع وعلم المتعاقدان بأن المالك الأصلي راض وقابل بالمعاملة وعنده طيب نفس أثناء المعاملة. الصورة الثانية أن يكون المالك كارها وغير مريد لهذه المعاملة، وقد اطلع الطرفان على كراهته للمعاملة. الصورة الثالثة أن يكون لا هذا ولا ذاك، إما لأن المالك أصلا لا يدري بالمعاملة ولكنه اطلع عليها متأخرا، وإما لأنه لم يحزم أمره، متردد هل يبيع أو لا يبيع، يرضى أو لا يرضى. هذه الصورة الثالثة. وما تقدم من كلام من كفاية حصول الرضا الباطني إنما كان بلحاظ الصورة الثالثة. إذا رضي لاحقا وعلمنا برضاه الباطني صحت المعاملة، ولكن ذلك يستلزم الإشكال في الصورة الأولى والصورة الثانية. أما بيان الإشكال في الصورة الأولى اللي هي شنو الصورة الأولى؟ أن يكون راضيا أثناء المعاملة ونحن نعلم برضاه، المتعاقدان يعلمان برضا المالك أثناء المعاملة. فالإشكال هو على الصورة الأولى: لو كان الرضا اللاحق، الرضا الباطني اللاحق، لو كان كافيا كما قلنا فمن باب أولى يكون الرضا الباطني المقارن كافيا في تحقق الإجازة. أعيد لك الكلام: لو اكتفينا بالرضا الباطني الذي يحصل من المالك لاحقا بعد العقد بأيام أو ساعات، إذا كان الرضا اللاحق كافيا فمن باب أولى يكون الرضا المقارن للعقد أيضا كافيا. وبما أننا في الصورة الأولى نحرز الرضا الباطني، فستخرج المعاملة عن كونها فضولية، بل لا تحتاج إلى إجازة، لأننا علمنا برضا المالك، ورضا المالك كاف من باب أولى. ولكن المشهور لم يلتزموا بذلك، حيث قالوا الرضا المقارن لا يكفي، مجرد العلم بالرضا الباطني المقارن لا يكفي، بل لا بد من إجازة المالك قولا أو فعلا. إذن المشهور لم يكتفوا بالرضا الباطني اللي شنو المقارن حين العقد، فمن باب أولى أنهم لا يكتفون بالرضا المتأخر إذا كان مجرد رضا باطني. شوف منين بدينا احنا، من الرضا المتأخر. قلنا لو كان الرضا المتأخر كافيا لكان المقارن كافيا من باب أولى، وبما أن المقارن ليس كافيا فالمتأخر ليس كافيا من باب أولى. هذا الإشكال على الصورة الأولى. أما الصورة الثانية اللي هي شنو الصورة الثانية؟ العلم بكراهة المالك أثناء المعاملة الفضولية. الإشكال نقول لو كان الرضا الباطني كافيا لتصحيح المعاملة وتحقق الإجازة، فبقرينة المقابلة نثبت كفاية الكراهة الباطنية في فسخ المعاملة وردها. إذا كان الرضا الباطني كافي لتصحيح المعاملة وإمضائها، فبقرينة المقابلة الكراهة الباطنية تكفي لرد المعاملة وإبطالها، ويترتب على ذلك البطلان في مسألتين. المسألة الأولى هي المسألة الثانية من مسائل الفضولي، التي هي البيع الفضولي المسبوق بنهي المالك، فإن نهي المالك يكشف عن كراهة المالك للمعاملة، وهذه الكراهة تستمر من قبل المعاملة، وتستمر على الأقل آنا ما بعد المعاملة. فالكراهة موجودة بعد المعاملة آنا ما، فإذا كانت الكراهة الباطنية تعتبر ردا، تحقق الرد أو لم يتحقق؟ تحقق الرد وبطلت المعاملة ولا تكفي الإجازة اللاحقة. إذن يلزم شنو؟ البطلان في المسألة الثانية من مسائل الفضول. وهكذا المسألة الثانية يلزم البطلان في بيع المكره. لو أكره الإنسان على بيع ماله لا بطيب نفسه، وهو كاره للبيع أثناء العقد، فماذا نقول؟ أثناء المعاملة وبعد المعاملة كان كارها لها، وهذه الكراهة الباطنية تكفي في إبطال المعاملة، فرضاه اللاحق لا يصحح المعاملة. هذا هو الإشكال الثاني. خل ألخص لك سريعا. لو اكتفينا بالرضا الباطني في تحقق الإجازة، فبقرينة المقابلة نكتفيكم بما بالكراهة الباطنية لرد المعاملة ورد البيع وإبطال المعاملة، ولازم ذلك بطلان المعاملة فيما لو باع الفضولي مع سبق نهي من المالك، لأن كراهة المالك تستمر بعد المعاملة ولو آن ما فتؤدي إلى فسخها وبطلانها، وكذلك بطلان بيع المكره لأنه كان كارها للبيع، فإذا كانت الكراهة الباطنية تكفي للفسخ فقد انفسخت المعاملة ولا نستفيد من الإجازة التي تأتي بعد ذلك. والمشهور، هاي تتمة الإشكال، والمشهور لا يلتزمون بذلك. يعني شنو لا يلتزمون بذلك؟ لا يلتزمون أن مجرد الكراهة الباطنية تكفي لتحقق الرد والفسخ، ولذلك لم يلتزموا بالبطلان في المسألة الثانية لبيع الفضولي، ولم يلتزموا بالبطلان في بيع المكره، وإنما حكموا بالصحة إذا حصلت الإجازة لاحقا. فالإشكال كأنه قياس استثنائي، هنشكل قياس استثنائي لبيان الإشكال. لو كان مجرد الرضا الباطني كافيا للإجازة لكان مجرد الكراهة الباطنية كافيا للرد وفسخ المعاملة. هاي الملازمة منين جبناها؟ بالمقابلة، هاي المقدمة. والتالي باطل، لأن مجرد الكراهة الباطنية لا يكفي لفسخ المعاملة وبطلانها، ولذلك حكموا بالصحة في المسألة الثانية وبيع المكره، فالمقدم مثله. يعني شنو المقدم مثله؟ إذا لا نكتفي بالرضا الباطني. إذا أشكلنا على الصورة الأولى وأشكلنا على الصورة الثانية، صار واضح هذا؟ إلا أن يقال بلحاظ الإشكال الثاني، إلا أن يقال إن المشهور يفرقون بين الإجازة وبين الفسخ، فيقولون بكفاية الرضا الباطني في الإجازة، ولا يكتفون بمجرد الكراهة الباطنية في الفسخ، بل لا بد في الفسخ من إنشاء الفسخ قولا أو فعلا. فنفرق بين الإجازة وبين شنو؟ وبين الفسخ. في الإجازة لا نشترط القول والفعل بل يكفي الرضا الباطني، أما في الفسخ فنشترط الإنشاء القولي أو الفعلي. والسبب في هذه التفرقة هو قيام الدليل على كفاية الرضا الباطني في الإجازة، ولا دليل على كفاية الكراهة الباطنية في الفسخ والرد. فإذا قلنا بذلك الإشكال الثاني لا يرد، لأن الإشكال الثاني انطلق منين بالملازمة؟ قال إذا كان الرضا الباطني كافيا فالكراهة الباطنية كافية للرد. نقول لا، الرضا الباطني كافي بسبب الأدلة، ولا يلزم من ذلك كفاية الكراهة الباطنية. بقي في المقام أنه إذا قلنا بعدم اعتبار واشتراط انشاء الاجازه باللفظ. اذا لم نقل بذلك وقلنا بكفايه مطلق الرضا، الكفايه معطوفه على العدم، يعني قلنا بعدم كفايه، او عفوا قلنا بكفايه مطلق الرضا، يعني قلنا بعدم اعتبار انشاء الاجازه بالله، وقلنا بكفايه مطلق الرضا او الفعل الدال على الرضا. اذا قلنا بذلك كما بيناه في الدرس السابق فينبغي ان يقال هذا الاشكال على الصوره الاولى، فينبغي ان يقال بكفايه وقوع مثل ذلك. يعني شنو مثل ذلك؟ يعني مطلق الرضا او الفعل الدال على الرضا، بكفايه وقوع مثل ذلك مقارنا للعقد او سابقا على العقد. يعني شنو نقول؟ لو كان الرضا الباطن المتاخر مفيدا فمن باب اولى المقارن والسابق على العقد يكون مفيدا. فاذا فرضنا اللي هو محل الصوره الثانيه، الصوره الاولى، فاذا فرضنا ان الفضولي علم رضا المالك، هسه شلون علم رضا المالك؟ بقول او فعل يدل على رضاه، يعني رضا المالك، رضا المالك بأي شيء، ببيع ماله. فإذا فرضنا أن الفضولي علم رضا المالك ببيع ماله كفى، أي كفى جواب إذا، إذا فرضنا علم الفضولي كفى في اللزوم. يا هو اللي كفى العلم برضا المالك، كفى في اللزوم من أول الأمر ولا تحتاج إلى إجازة لاحقا. لماذا؟ لأن ما يؤثر بلحوقه، يعني في صورة كونه لاحقا، فهو يؤثر بمقارنته بطريق أولى. ما هو وجه الأولوية؟ وجه الأولوية أن المتأخر وإن قد يشكل عليه بأنه لا يكفي لأننا نشترط الرضا المقارن كما استظهر البعض من الأدلة، أما الرضا المقارن بعد هو مقارن فلا يرد عليه الإشكال، فلذلك تكون دلالته أقوى. إذن يلزم من كفاية الرضا الباطني أنه في حالة العلم برضا المالك لا نحتاج إلى الإجازة، والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك. يعني شنو لا يلتزمون بما؟ لا يلتزمون بأن هذه المعاملة لا تحتاج إلى إجازة أخرى. طبعا هذا الإشكال يرد على رأي المشهور القائلين بأن العلم برضا المالك لا يخرج المعاملة عن كونها فضولية. أما على رأي المصنف الذي قال إذا علمنا برضا المالك فالمعاملة أصلا ليست فضولية، فهذا الإشكال لا يرد. هذا البحث قدم وين؟ في رواية عروة البارقي إذا تذكرون، حيث قلنا هذه الرواية أجنبية عن بيع الفضولي لأنه كان عالما برضا النبي صلى الله عليه وآله. المهم، فمقتضى ذلك، يعني مقتضى عدم التزام الأصحاب بصحة المعاملة ولزومها ألا تصح الإجازة إلا بشيء، ذلك الشيء إذا وقع مقارنا للعقد كفى. هذا الشيء اللي إذا وقع مقارنا للعقد نكتفي به، إذا تأخر أيضا شنو؟ نكتفي به، وهو مثلا الإجازة القولية أو الإجازة الفعلية. فكل ما نكتفي به أثناء العقد نكتفي به إذا تأخر عن العقد، وبما أن الرضا الباطني لا نكتفي به أثناء العقد فلا نكتفي به جنو متأخراً. فمقتضى ذلك أن لا تصح الإجازة إلا بما لو وقعا قبل العقد أو مقارنا للعقد كان إذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضولي، كالإذن القولي والإذن الفعلي. أما ما لو كان إذا وقع أثناء العقد لا يعتبر إخراجا للبيع عن كونه فضوليا، كالرضا الباطني، فالرضا الباطني لا يخرج البيع عن كونه فضوليا على رأي المشهور، فلا يكتفى به لاحقا، كأنه إلا قياس أولوية. إذا لم نستطع الاكتفاء به مقارنا للعقد فمن باب أولى لا نستطيع الاكتفاء به إذا تأخر عن العقد. هذا الإشكال على الصورة الأولى. الإشكال على الصورة الثانية اللي هي العلم بكراهة المالك ويؤيد ذلك، طبعا هو صاغها كأنه ذاك دليل وهذا مؤيد، وإلا في الحقيقة إن اثنيناتهم إشكال، الإشكال الأول على الصورة الأولى والإشكال على الصورة الثانية. ويؤيد ذلك أنه قياس استثناء لو كان مجرد الرضا الباطني ملزما للعاقد كان مجرد الكراهة فسخا. زين، إذا كان مجرد الكراهة فسخا بقرينة المقابلة فيلزم، يعني يترتب عليه عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك. لماذا؟ لأن الكراهة الحاصلة حين العقد وبعد العقد ولو آن ما، الكراهة الحاصلة قبل العقد أو بعد العقد ولو آن ما، الكراهة من اكتشفناها؟ من نهي المالك. هذه الكراهة تكفي في الفسخ، فلا تصح الإجازة اللاحقة، بل لابد أن نقول بالبطلان. وهذا يلتزم به المشهور أو لا يلتزم؟ هذا لا يلتزم به المشهور، إذ قالوا بصحة المعاملة وإنها المالك سابقا، بل يلزم من كفاية مجرد الكراهة في الفسخ يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا. لماذا؟ لأنه أثناء البيع كان كارها، وإذا كانت الكراهة تعتبر فسخا فقد تحقق الفسخ. وهذا أيضا لا يلتزم به المشهور، يعني التالي باطل، إذن المقدم مثله، ولا يكفي الرضا الباطني، إلا أن نفرق بين الرضا الباطني والفسخ، إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا، وإن كان مجرد الرضا إجازة. نفرق بين الرضا والكراهة، لماذا نفرق بينهم؟ لقيام الدليل على كفاية الرضا في الإجازة، وعدم قيام الدليل على كفاية الكراهة في الفسخ، وقرينة المقابلة لا تجري هنا. هذا تمام الكلام عن التنبيه الثاني. والتنبيه الثالث، يشترط في الإجازة كما ذكرنا سابقا ألا تكون مسبوقة بالرد. أما إذا كانت مسبوقة بالرد، أي أن المالك الأصلي رد المعاملة أولا ثم رضي بها لاحقا، فالرضا اللاحق لا قيمة له، لأنه إذا رد المعاملة فسخت، وإذا فسخت لا يبقى موضوع للإجازة. واستدلوا على ذلك، يعني اشتراط عدم سبق الإجازة بالرد، استدلوا عليه بثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الإجماع المنقول الظاهر من بعض عبارات القوم والصريح في العبارات الأخرى، يعني بعض العبارات صريحة في الإجماع وبعض العبارات ظاهرة في تحقق الإجماع على هذا الشرط. يا شرط أن لا تكون الإجازة مسبوقة بالرد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الإجازة الصادرة من المالك تجعل وتصير المالك طرفا في المعاملة، فلو كان بيع فضولي فالمالك بإجازته يكون هو البائع، أما لو كان شراء فضولي فالمالك بإجازته يكون هو المشتري، فالمالك بإجازته سيكون طرفا من أطراف المعاملة والعاقد. وإلا لو لم يكن طرفا في المعاملة لما وجب عليه الوفاء بالعقد، لأن قوله تعالى أوفوا بالعقود إنما يتوجه إلى العاقدين أو من يقوم مقامهما. فلكي نثبت وجوب الوفاء على المالك لا بد أن نثبت أولا وبالذات أنه يصدق عليه عنوان العاقد حتى يشمله عموم الآية. زين، كيف يصدق عليه أنه عاقد؟ بالإجازة، إذا أجاز صدق عليه أنه طرف من أطراف المعاملة. إذن لكي يكون المالك مشمولا بالآية لا بد أن يجيز، وبعد الإجازة يكون طرفا من أطراف المعاملة، هاي اعتبرها كصغرى. أما الكبرى وقد تقدم سابقا عدم جواز تخلل الفعل أو القول المنافي للمعاملة بين طرفي المعاملة، اللي هم شنو طرفي المعاملة؟ الإيجاب والقبول. لذلك قلنا لو أبطل الموجب إيجابه قبل قبول القابل انفسخت المعاملة، والقبول اللاحق لا يفيد. فيشترط عدم تخلل المنافي بين طرفي المعاملة، والنتيجة إذا نشترط عدم تخلل المنافي بين المعاملة التي وقعت فضولا وبين إجازة المالك، لأن إجازة المالك بمنزلة القبول، ولا يجوز تخلل المنافي بين الإيجاب والقبول. والفسخ والرد منافي أو ليس منافيا؟ منافي، ولذلك لا يجوز أن يتخلل الرد بين العقد وبين القبول، لأنه بمجرد تخلله خرج العقد عن كونه عقدا ومعاهدة، عرفا لا يسمى عقدا. إذا رد المالك العقد قبل أن يجيز، العرف يسمونه عقد أو لا يسمونه عقدا؟ لا يسمونه عقدا، وإذا كان لا يسمى عقدا فلا يشمله قوله تعالى أوفوا بالعقود. إذن النتيجة نشترط عدم تخلل الرد بين العقد والإجازة، هذا الدليل الثاني. ولو الجوحار هنطبق عليه. الثالث، من شروط الإجازة ألا يسبقها الرد. لماذا؟ إذ مع الرد قبل الإجازة، يعني الرد المتخلل بين العقد والإجازة، ينفسخ العقد بمجرد الرد، فلا يبقى ما تلحقه الإجازة، لأن العقد انفسخ وانتقى، فالإجازة إجازة لأي شيء لا معنى لها. والدليل عليه على ماذا؟ من شروط الإجازة أن لا يسبق الرد. الدليل على ذلك كم دليل؟ ثلاث أدلة. الدليل الأول بعد ظهور الإجماع، بل مو ظهور الإجماع، بل التصريح بالإجماع في كلام بعض مشايخنا أن الإجازة يشترط أن لا تكون مسبوقة بالرد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، طبعا من قال بعد ظهور الإجماع وكذا، وإن كان إجماعا منقولا لكن يظهر أنه إجماع ليس مدركيا، وإلا لو كان مدركيا لقال يدل عليه قبل الإجماع. الدليل الثاني أن الإجازة إنما تجعل المجيز وهو المالك تجعله أحد طرفي العقد، فإذا كان عندنا بيع فضولي فالمالك يكون هو المشتري وهو القابل، عفوا هو البائع والقابل، فبالإجازة يكون قابلا، وإلا يعني شنو وإلا؟ وإلا لو لم يكن أحد طرفي العقد لم يكن مكلفا بالوفاء بالعقد. لماذا؟ لما عرفت في مناقشة الدليل الثاني على القول بالكشف، من أن هذا القدم من أن وجوب الوفاء أو وجوب العقود إنما هو في حق العاقدين أو من قام مقامهما، فالآية لا تشمل المالك الأصلي إلا إذا كان طرفا في العقد وكان عاقدا، ومتى يكون عاقدا؟ بعد الإجازة. وقد تقرر هذا لحد الآن الصغرى، نجي الآن إلى الكبرى. وقد تقرر أن من شروط الصيغة، صيغة البيع وغيرها، أن لا يحصل بين طرفي العقد يعني الإيجاب والقبول، أن لا يحصل بينهما ما يسقطهما عن صدق العقد عرفا، الذي هو في معنى المعاهدة اللي قدم قلنا كما لو أبطل الموجب إيجابه قبل قبول القابل فينتفي العقد. زين النتيجة أن تقول وهكذا محل كلامنا، يشترط ألا يتخلل ما ينافي المعاملة بين الإيجاب وبين قبول المالك الأصلي، وإلا لو تخلل إيش راح يصير؟ انتفى عنوان العقد، فالمالك لا يكون طرفا في العقد فلا يجب عليه الوفاء. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الاستدلال بحديث السلطنة بأن نقول الناس مسلطون على أموالهم، ومن جملة مصاديق السلطنة أن بإمكان المالك أن يقطع علاقة الغير بماله، يعني كتاب المالك إما نبيع باعوه فضولا لزيد، فمن حق المالك ومقتضى السلطنة الثابتة للمالك أنه يستطيع أن يقطع شنو؟ أن يقطع العلقة التي أنشئت بين زيد وبين كتابه. زين إذا قطع هذه العلقة وأزالها فالإجازة اللاحقة لا موضوع لها. قال هذا الدليل الثالث، مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الرد، هاي تأثير الرد خبر أن، خبر إن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم ما هو؟ تأثير الرد في من يأثر؟ في قطع علاقة الطرف الآخر اللي وياهو الطرف الآخر المشتري من الفضولي عن ملكه، يعني يقطع علاقة الآخر عن ملك المالك، فإذا قطع العلاقة فلا يبقى ما تلحقه الإجازة. فتأمل لعله أولا أن الحديث يقول الناس مسلطون على أموالهم وليس الناس مسلطون على أحكام أموالهم، والإجازة والرد من أحكام المال وليس ذات المال. الناس مسلطون على أموالهم وليس على أحكام أموالهم، فحديث السلطنة أجنبي عن محل كلامنا. أو لعله أن حديث السلطنة سلاح ذو حدين كما يقال في المثل. السلاح ذو حدين يعني شنو ذو حدين؟ يعني كما أنك تستطيع أن تؤذي به الخصم في نفس الوقت تؤذي يدك به، يعني تضر الخصم وتضر نفسه. فالاستدلال بحديث السلطنة هنا يضر الخصم ويضر المستدل، وتوضيح ذلك أن المالك إذا كانت له السلطنة على قطع علاقة الغير بماله، يعني له السلطنة في قطع العلاقة، فله أيضا بمقتضى العموم شنو؟ إعادة هذه العلقة والعلاقة، كما له قطعها له إيجادها وإعادتها. فإذا قطعها ثم أجاز لاحقا فلا بد أن نقول أن إجازته اللاحقة مؤثرة، لأن الناس مسلطون على أموالهم وقد أعاد العلاقة بنفسه، فالإجازة صحيحة. وهذا خلاف ما يريده المستدل، لأن ما يريده المستدل أن الإجازة بعد الرد لا قيمة لها. لا، قد يكون خلافهم غير معتدبي، يعني قد يكون خلافهم غير معتدبي. أو الإجماع شنقول؟ الإجماع عند من يقول بصحة الفضول بالإجازة، الذين قالوا بصحة الفضول بعد الإجازة أجمعوا على اشتراط عدم تخلل الرد بين العقد والإجازة. نعم، لحد الآن شفتها أنه لا يجوز تخلل الرد بين العقد والإجازة، ولكن صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في من باع وليدة أبيه الغائب ظاهرة ودالة على كفاية الإجازة بعد الرد. شلون يعني؟ لأن إذا تتذكرون أن الأب حينما رجع ماذا فعل؟ أول ما رجع أخذ الجارية، أخذ الجارية والولد. زين، فإذا أخذ الجارية والولد يعني شنو؟ يعني رد المعاملة وفسخها. ولكن بعد ذلك حينما أخذ ولده رهينه اضطر أجاز المعاملة، والإمام حكم بصحة المعاملة مع أن إجازة المالك تأخرت وسبقها شنو؟ الرد. لذلك الرواية دالة بكفاية الإجازة ولو سبقها الرد. نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة وهي صحيحة محمد بن قيس ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد، إذ أن الأب حبس الجارية وأخذها، إلا أن يقال دفعا لهذا الإشكال، إلا أن يقال إن الرد لا يكفي فيه التصرف الفعلي، بل لا بد من الرد القولي، وما صدر من الأب رد قولي أو فعلي. فعلي هو مجرد أخذ الجارية، وهذا لا يعتبر ردا، ولا نعتبره ردا، ولذلك حسمنا بصحة الإجازة. اللهم إلا أن يقال إن الرد الفعلي كأخذ المبيع اللي هو مورد الرواية مثلا غير كاف في الفسخ، بل لا بد في الفسخ من إنشاء الفسخ قولا، أما إذا لم ينشئه قولا فلا يعتبر ردا، ومورد الرواية ليس كذلك إذ لم ينشئ الرد قولا. أما الرد الفعلي فلا يضر في الإجازة اللاحقة. ودعوة، إن قال قائل كيف تقولون هنا لا يكفي الفسخ الفعلي مع أنهم قالوا في العقود والمعاملات اللازمة قالوا الرد والفسخ كما يحصل قولا يحصل بالفعل الدال على الفسخ والرد؟ هذا وين قالوا؟ أين قالوا هذا الكلام؟ كفاية الفسخ الفعلي في المعاملات اللازمة فمن باب أولى في بيع الفضولي. إذا كان الفسخ الفعلي كافيا في المعاملات اللازمة فمن باب أولى يكفي الفسخ الفعلي في المعاملة الفضولية. الجواب، الجواب، ما قالوه من كفاية الفسخ الفعلي ليس كل فعل، وإنما الفعل المترتب على الملك واللازم للملك كعتق الرقبة والوطء أو البيع والهبة، هذه التصرفات المتوقفة على الملك إذا صدرت من المالك نعم تعتبر ردا وفسخا. يعني زيد لو سمع بأن عبده قد باعه غيره فضولا ثم بعد أن علم بالمعاملة الفضولية ماذا فعل؟ قال أعتقت عبدي، فهذا العتق يعتبر ردا للمعاملة الفضولية إذ لا عتق إلا في منه. وهكذا لو بيعت جاريته فضولا ثم بعد أن علم بالبيع الفضولي وطأ الجارية فلا وطأ إلا في ملك، فهذا فسخ للمعاملة الفضولية. فالذي يؤدي إلى فسخ المعاملة هو أي تصرف؟ هو الفعل المتوقف على الملك. أما الأفعال الأخرى غير المتوقفة على الملك كأخذ الجارية فهذا لا يكشف ولا يفيد الرد والفسخ. قال ودعوة أن الفسخ هنا يعني وين؟ في الفضولي ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة، لأن العقود اللازمة أقوى، وقد صرحوا بحصوله يعني حصول من الفسخ في العقود اللازمة بالفعل، فإذا حصل في العقود اللازمة بالفعل فمن باب أولى حصوله في الفضولي. هذه الدعوة يدفعها أن الفعل الذي يحصل به الفسخ أي فعل؟ هو فعل لوازم ملك المبيع، يعني الأفعال والتصرفات المتوقفة على الملك كالوطء والعد والبيع والهبة ونحوها، لا مثل أخذ المبيع اللي هو مورد الرواية يعني أخذ الجارية. مجرد أخذ الجارية لا يعتبر ردا لأن أخذ الجارية لا يعتبر متوقفا على الملك. وبالجملة فالظاهر هنا في الفضولي وفي جميع الالتزامات العقود والإيقاعات عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الرد والفسخ. زين إذا كان الأمر كذلك ماذا نفعل بالرواية صحيحة محمد بن قيس؟ شو نسوي به؟ إما أن نطرحها، لماذا نطرحها؟ لأن المشهور قد أعرضوا عنها، وإعراضهم موهن للرواية. وإما أن نؤولها، شلون نؤولها؟ نقول أخذه للجارية ليس بقصد الفسخ والرد، وإنما كان أخذه للجارية حتى يحصل على ثمنها. وحبس الجارية على شنو؟ حتى يحصل على الثمن. هو رضي بالمعاملة، لا يريد أن يرد المعاملة، وإنما حبس الجارية طمعا في ثمنها، يريد الثمن. أو أن الإمام سلام الله عليه علم بأن الأب رضي بالبيع أولا قبل أن يأخذ الجارية، فرضاه السابق صحح المعاملة. إذن لابد أن نؤولها. فإن سلم ظهور الرواية، رواية محمد بن قيس، في خلافه، خلاف من؟ خلاف عدم الاعتبار بالإجازة الواقع عقيب الفسخ، فلتطرح الرواية أو ظهور الرواية للإعراض عنها أو يؤول. شلون نؤول؟ قلنا بطريقتين كما ذكرنا. التنبيه الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.